صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفيد من قبل بعض جهابذة الفقه من أن العقد إذا كان أمرا وحدانيا بين المتعاقدين باعتبار وجود تشريك في نظر العرف، فمن الواضح أن الاختلال في هذا العقد يؤثر سلبا، بمعنى أن العقد يقع باطلا فلا يتحقق النقل والانتقال. بعد ذلك ذكرنا إشكالا للمحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية، وهو أن ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله في أن الحكم الاضطراري الظاهري يقوم مقام الحكم الواقعي، وبالتالي يجوز للمشتري إذا صح التعبير أن يرتب آثار الملكية على هذا الإيجاب الغير صحيح، كما إذا كان مثلا بالفارسية. قال الآخوندي رحمه الله: هذا الكلام لا يتم إلا إذا كان الأمر أيضا عند القابل كذلك، يعني لا يكفي أن يكون فقط عند الموجب وهو البائع، بل أيضا يشترط أن يكون عند كل واحد من الطرفين. ثم أوردنا تعليقا ختمنا به، كان للمحقق الأصفهاني يرحمه الله، خلاصته أن ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية يبتني على كون الحكم الوضعي له تأصل في عالم الواقع كشف عنه الشارع. أما إذا قلنا كما هو رأي الأخد، هو من الأمور الاعتبارية، وبالتالي الشارع جعله، بمعنى أن الشارع جعل الأحكام الوضعية، يعني جعل الملكية والزوجية. نعم، بعض الأحكام يمكن أن نقول إنها انتزاعية كالشرطية والجزئية والمانعية، لكن بعض الأحكام نقول مجعولة من لدن الشارع. فإذا كان الأمر كذلك، فيقول هذا المحقق الكمباني رحمه الله، يكون الحكم الوضعي كالحكم التكليفي الظاهري مجعول، وبالتالي يستطيع القابل أن يرتب الأثر، وهو انتقال الملكية على هذه الصيغة مثلا التي أوجب بها الموجب فارسية مثلا أو بغير الماضي وما إلى ذلك من الأمور. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في العقد المقبوض ب أو في المال المقبوض بالعقد الفاسد اللي اختل شرط من الشروط المتقدمة فأوجب فساد العقد، فساد العقد طبعا على الاختلاف المتقدم عند كل واحد من الطرفين أو عند أحدهما، أو لا قائل بصحة هذا العقد من الفقهاء، وبالتالي فالقابل أو المشتري قبض هذا المباع بالعقد الفاسد، قبضه وتصرف فيه، وقد يكون أتلفه أو تلفه بحد ذاته. فهذا المال المقبوض بالعقد الفاسد يضمنه القابض أي المشتري أي الذي قبل انتقال المثمن إليه، ولكن تبين أن أصل العقد الذي على أساسه يتحقق النقل والانتقال لم يحقق نقلا ولا انتقالا، إذ لا يتحقق بهذا العقد الفاسد النقل والانتقال. يعني بعبارة أخرى كأنه لم يحدث شيء، كأنه أخذ هذا المال من دون سبب لنقل الملكية فتلف المال لديه أو هو أتلفه، فعليه أن يضمنه. وأيضا إذا كان يضمن قيمته إذا كان قيميا، أو مثله إذا كان مثليا. هذا الأمر وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن ورد في كلمات الفقهاء في مسفوراتهم الفقهية. يمكن أن نقول لا يوجد سفر من الأسفار الفقهية لم يذكر فيه هذه المسألة، يعني تكرر في كلمات الفقهاء. واضح أن المسألة يعني في غاية الجلاء، بحيث أوردت إرادة المسلمات. طبعا أولا يعني يتضح من المسألة أمور. الأول أن هذا المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك من لدن القابض، بعد لا نقول ملك حتى بملكية متزلزلة، يعني ما زال في ملك البائع لأنه لا يوجد سبب للملكية. الأمر الثاني أن عليه أن يضمن إذا تلف حتى لو بتلف سماوي. الأمر الثالث أن عليه أن يرده إلى مالكه فورا. الأمر الرابع أيضا أن عليه أن يضمن المنافع التي استوفاها. يعني إذا كان قبض دابة وهذه الدابة مثلا لها أجرة، عليه أن يدفع الأجرة لصاحب هذه الدابة. طيب، لماذا؟ لأنه كما أسلفنا، كل واحد من المالين الثمن والمثمن لا يزال في ملك صاحبه. طيب، قال صاحب الجواهر يرحمه الله: لا خلاف بين الأصحاب في هذه المسألة، بل قام الإجماع بقسمين، يعني المحصل والمنقول، ونستطيع أيضا أن نتمسك بالأصل. ليش؟ لأن عندنا شك في أنه يعني هل هذا التصرف الذي تصرفه أو هذا التلف الذي تلف من ملكي صاحب المثمن، فنقول له الأصل أن لا، من ملك الذي يعني الذي تلف عنده، الذي قبضه بالقبض الفاسد، لأنه يعني أخذه. عبارة ابن إدريس لعلها توضح المطلب بشكل أكثر جلاء، يقول: لأنه كالمأخوذ غصبا عند علمائنا، يعني هذا الذي أخذه قبضه المشتري بالقبض الفاسد كأنه أخذه غصبا، وبالتالي يجب عليه أن يضمن. نعم، أما الأدلة على هذه المسألة فقد دلل عليها كما عن صاحب الجواهر وغيره بالإجماع بقسمين: المنقول والمحصل. والدليل الثاني أيضا على هذه المسألة كما أورد هذا الدليل الشيخ الأعظم يرحمه الله، الحديث المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الحديث طبعا لا إشكال في دلالته على المطلب، لكن الكلام كما سوف نبين يعني وجه وضوحه في الدلالة على المطلب من الناحيتين، يعني في دلالته على الحكم التكليفي أو على الحكم الوضعي، لكن الكلام الآن في سند هذا الحديث. أولا لا بأس أن نشير إلى سنده. طبعا الراوي لهذا السند هو سمر بن جندب، اللي طبعا معروف حتى عند العامة يعني بقبح تصرفاته، لكنه صحابي، خاصة قضية النخلة التي باع البستان واستثنى لنفسه نخلة، فكان يعني دائما يدخل على حرم صاحب البستان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: تبيع هذا العذق بعشرة أو كذا، يعني أطمعه بالقيمة 10 مرات، فلم يقبل، تالي قال: لك عذق بدلا عنه في الجنة، وأيضا قال: ما أقبل. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله: أقلعه وارمي به، يعني خلاص ألغى بولايته، ألغى ملكية العذق صلى الله عليه وآله. هذه دل على الملكية أمرا اعتباريا، ممكن أن نقول هكذا يعني. ألغى الملكية حق ذاك، وفعلا حصل ذاك الصحابي الثاني صاحب البستان اللي اشترى من سمرة، يعني حصل على النخلة من دون أو على مكانها من دون ثمن إذا صحت يعني. الأمر الثاني اللي يتعلق بسمرة أنه كان على الشرطة أو الشرطة في تعبير من الحديث في الكوفة في وقت واقعة الطف، وكان هو المحرض الأكبر أو أن قائد الشرطة للكوفة على قتال الحسين عليه السلام، أي مسؤول التعبئة العسكرية بالعصر الحديث، فكان يعني شديد التأليب على استئصال إذا صح التعبير شأفة أهل البيت عليهم السلام. فواضح أنه يعني الراوي اصطلاحنا غاية في السوء والبغض والنصب لأهل البيت عليهم السلام. فبناء على أن صحة الرواية تعتمد على كون الراوي يعني ثقة على الأقل، إذا لم نقل عادل، فهذه الرواية لا قيمة لها، يعني لا محل لها من الإعراب باعتبار الراوي ثقة. لكن المبنى الصحيح في الروايات كما هو واضح لديكم ليس على يعني ثقة الراوي، بل الخبر الموثوق يعني التي تقوم قرائن على صحته. هذا الخبر اللي هو خبر سمرة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني أصبح أشهر من قف نبكي، ليس فقط الشهرة في التداول يعني إرادة في مقام الاستدلال في الكتب الفقهية، لا، بل العمل بمضمونه، يعني الفقهاء أوردوه وعملوا بمضمونه. هنا ضعوا في أذهانكم بين معقوفتين ذهنيتين، ليس معنى كون الراوي غير ثقة أنه يعني كل ما رواه من الأحاديث مكذوب، لا، من الواضح الكذوب قد يصدق، عرفنا الكذوب قد تصدر منه بعض الأمور، ومن الواضح أيضا مو كل واحد يعني يكذب في كل إخباراته وفي كل ما ينقله، خاصة إذا ما عنده مصلحة، يعني شنو المصلحة أن يقول على يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني هذا قاعدة من القواعد. الكثير من الأحاديث رواها بعض الصحابة في مضامينها موجودة عندنا، يعني كمثال على ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا موجود أيضا في رواياتنا عن الباقر عليه السلام. فبعض الروايات إما موجودة بألفاظها في مصادرنا وإما موجودة بمضامينها، يعني الألفاظ تختلف ولكن المضمون متحد، وعلى فرض أنها غير موجودة حتى بالمضمون فالمدار أيضا يعني ممكن أن نصحح الرواية وإن كان الراوي غاية في السوء. لماذا؟ من ناحية القرائن الدالة على صدق هذه الرواية، مثلا فيما نحن فيه كما قلنا الفقهاء من العصر الأول، وهذا يتفق أيضا حتى عندنا الآن، يعني إذا أنت جيت منطقة يعني بالبداهة احنا نفكر الآن لما يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني يجب اليد يراد، لا يراد بها الجارحة، يعني إنما يراد صاحب اليد على اليد ما أخذت، يعني على هذا الإنسان يجب، إذا قلنا هذا حكم تكليفي، يجب أن يؤدي ما أخذه إلى من أخذ من هذا. إذن الرواية تتحدث عن حكم تكليفي وهو واضح، إذا أنا أخذت شيئا من غيري علي أن أرجع هذا الشيء إلى غيري إلى مالكي، هذا من الوضوح بمكان. نجي قد يراد به شنو؟ الحفظ كما يقولون، حتى يدلل على الحكم الوضعي، بمعنى أنه أنت لست بمالك له كي تتصرف فيه، بل عليك أن ماذا؟ أن تقوم مقام الحافظ أو الحفيظ له. بالتالي إذا تلف، بما أنك أنت تحوطه بالعناية تحفظه أيضا، فأنت مسؤول عنه لأنه هذا ليس بملك لك. فإذا الرواية على أحد المعنيين، أي سواء حملناها على الحكم التكليفي أو على الحكم الوضعي، فهي من الوضوح بمكان. وكون الراوي لها يعني من البعيدين عن أهل البيت، هذا لا يضرنا. ويؤيد هذا المعنى مثل روايات يعني الواقفة التي جاءت روايات عن الأئمة، ماذا تقول لنا؟ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، يعني ما يقول لك والله أن هذا باعتباره عدل عن منهج الاستقامة عن الصراط السوي، فتلغى الروايات التي يريدها. واحنا الآن يعني ديدن الناس على هذا في السيرة العقلائية، ايش نتعامل في يعني كيف نرتب الآثار، ليس على نحو أن كون هذا الراوي غاية في استقامته أو لا يكذب. في الحقيقة نرتب الآثار، إذا أردنا أن نرتب الآثار، على حصول الوثوق من الرواية. فإذا كان هذا الأمر هو المتعارف، وقد ذهب إلى هذا يعني بشكل صريح وأشاد مبانيه السيد السيستاني يحفظه الله، يعني قال أن يعني المعتمد ليس على يعني وثاقة الراوي، بل الصحيح على الوثوق بالرواية. فإذا الخبر الذي رواه سمرة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يكون دليلا مع الإجماع، يعني الإجماع هو دليل. ولم يناقش به أحد كما على حد تعبير، أو لا خلاف فيه على حد تعبير صاحب الجواهر. وأيضا هذه الرواية التي قلنا خبر سمرة ابن جند،
هو الراوي أيضا لنفس الحديث أو غيره؟
لا، ذاك غيره أيضا، غيره. فقال النبي، فقال له يعني اذهب، فلا ضرر ولا ضرار فيه،
يعني هو الراوي لهذا،
مو هو الراوي للحادثة نفسه، هذا على اليد ما أخذت هو الراوي. حديث لا ضرر يعني وارد في نفس واقعة العذق النخلة. وبهذا يتبين أن الاستدلال على هذا المطلب يعني تام، لا يشوبه ريب ولا يعتريه عيب، كما يعبر يعني الفقهاء. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.